نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه حلقة جديدة من برنامج فتاوى على قناتكم قناة أمجاد، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. نذكر بعض الأسئلة التي وردت لهذه القناة الطيبة عن طريق الرسائل إلى حين ورود بعض الأسئلة بالاتصالات إن شاء الله. سائل يقول: ما هو حكم شراء سيارة مخفضة الضرائب والجمارك عن طريق معاق يتم شراء السيارة على اسمه وتسجل باسمه لمدة سنة، ثم تنقل الملكية للمشتري الحقيقي مقابل مبلغ من المال نظير الاستفادة من تخفيض الجمارك؟ طبعا هذه المسائل معروفة عند أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو الفرق ما بين ملك الانتفاع وملك المنفعة. ملك الانتفاع وملك المنفعة، أولا نقول بالنسبة إجابة مختصرة وبعد ذلك نوضح الجواب. بالنسبة لهذه الصورة، هذه الصورة لا تجوز طبعا قولا واحدا، لأنها احتوت على عدة محاذير شرعية. أول شيء أنها احتوت على الكذب والتدليس، فهذا الرجل يقدم بأنه أو للجهات المسؤولة أو المختصة على أنه هو المشتري الحقيقي، في حين أنه ليس هو المشتري الحقيقي، فهذا هو الكذب. والكذب لا شك أنه يعني شيء محرم عند الله عز وجل، وقد ورد في الحديث وإن كان في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخد أحدهما الآخر. فالخيانة والكذب نوع من أنواع الخيانة لا شك، فلذلك فإنه لا يجوز أن الإنسان يكذب في هذه المعاملة. ثانيا بالنسبة فيه، عايزين نفرق يا جماعة بين هذه المسألة الدقيقة جدا، إيه هو الفرق ما بين ملك الانتفاع وملك المنفعة؟ هذه الصورة تسمى ملك الانتفاع وليس ملك المنفعة. إيه الفرق؟ يقول العلماء، دي عايزين نفهمها على أساس بعد ذلك نقص على سائر الصور. العلماء يقولون: من ملك المنفعة فإنه يملك المعاوضة عليها وإعطاؤها للغير، سواء بمال أو بدون مال أو إعارة اللي هي المسمى العارية أو ما شابه ذلك. يبقى ملك المنفعة الإنسان يتصرف فيها تصرفات المالك، أما ملك الانتفاع لا، يقتصر على النفع الشخصي فقط، أو يقتصر على الشخص الذي صدر أو خرج في حقه أمر الانتفاع. بصورة ثانية، العلماء لما جم يتكلموا عن مثلا الرجل لما يتزوج المرأة، هل هو ده ملك منفعة ولا ملك انتفاع؟ هل أنت ملكت المرأة وملكت بضع المرأة بحيث ممكن تبيعها وهكذا والعياذ بالله؟ لا، أنت ملكت الانتفاع، الانتفاع بالبضع. فلذلك العلماء نفس الشيء، هذا ملك الانتفاع، أنت حينما تتزوج المرأة أنت ملكت الانتفاع بالمرأة من الاستمتاع والخدمة وشبه ذلك. ولكن هل يجوز لك مثلا أن الواحد والعياذ بالله يعطي زوجته عارية لفلان أو يبيعها؟ لا، ما يجوز. ليه؟ لأن هذا ملك، العلماء يسموه ملك الانتفاع، يعني تنتفع أنت فقط، يعني مقتصرة على من صدر له الحق. كذلك هنا نقول بالنسبة للحكومة أو الجهات المختصة، لما صدرت مثلا تخفض مثلا الضرائب لأصحاب مثلا للشخص المعاق أو من له ظروف خاصة، هي تعطي بوصف معين، هي تعطي لأشخاص معينين، يبقى هي تعطي بوصف، هذا يسمى إيه؟ يسمى ملك الانتفاع. لا ينتفع إلا صاحب الإعاقة، لا ينتفع إلا صاحب من صدر في حقه هذا التخصيص. أما الإنسان المعاق بقى يأخذ هذا الشيء ويتاجر به؟ لا. ليه؟ لأن ملك الانتفاع ملك قاصر. يعني إيه ملك قاصر يا جماعة؟ يعني لا يجوز المعاوضة عليه، لا يجوز أن يعطيها لغيره، سواء كان بعوض أو بدون عوض، يعني سواء كانت إيجار أو عارية، لا يجوز. كل هذه الصور لا تجوز. أما أنا لو ملكت المنفعة فإنه يجوز على القول الراجح لنا مين أتصرف فيها. يعني مثلا لو واحد أجر من عندك شقة، مثلا أجر الشقة هذه بألف جنيه في الشهر، بعد ذلك الرجل مثلا ورث بيتا، طيب أنا تورطت الآن في العقد لأن في شرط جزائي مثلا، أعمل إيه؟ هل يجوز لنا أؤجر الشقة لغيري؟ نعم يجوز على القول الراجح. لماذا؟ لأنك ملكت المنفعة، ومن ملك المنفعة يجوز له المعاوضة عليها على القول الراجح. ولا يشترط حينئذ، ولا يشترط أن تقول أنه لا يجوز له أن يؤجر من الباطن إلا بمثل الثمن الذي أجر به، لا، يجوز له أن يربح لأنه ضامن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة عند أهل السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. يعني الخراج بالضمان زي ما احنا بنقولها كده بالبلدي، ما فيش حلاوة من غير نار، الغنم بالغرم، الإنسان اللي هيخسر فهو اللي هيكسب. فلذلك لابد أن نفرق بين هذه الصور. أما من قال اللي هو بعدم الجواز يعني فهذه مسألة طويلة الذيل، ولكن الصحيح كما قلنا أنه يجوز إجارة الإنسان، يجوز أن يؤجر المنفعة ويجوز أن يعاوض عليها، ما في إشكال، إلا إذا كان سبحانك اللهم هناك شرط في العقد الأصلي بينه وبين الملك الأصلي. وأيضا هناك حاجات أصلية، يعني لا يؤجر على شخص اللي هو حاجته أشق على البيت منه، يعني مثلا أنا واخدها للسكن، ما ينفعش أجر المكان لواحد يعمله فرن مثلا، لأن الفرن يؤثر على أساسات البيت ويؤثر على العمر الافتراضي للعقار، فهذا يتولد عنه ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن يقول لا ضرر ولا ضرار، فالضرر منتفي شرعا. فهذه الصور عامة العلماء نصوا عليها في باب الإجارة وملك الانتفاع وملك المنفع. إذا لابد أن نفرق ما بين ملك الانتفاع فإنه يقتصر على الشخص فقط، مثل أي جماعة أقرب صورة اللي هو النكاح، النكاح هذا ملك منفعة أو ملك انتفاع، عفوا ملك انتفاع وليس ملك منفعة، يعني أنت تنتفع بنفسك بشخصك للمرأة. نعم الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بعدين هذا السؤال
ثاني مكتب. تفضل الله المستعان.
شيخنا هل يجوز للمسلم أن يتبرع بدم الأخ النصراني أو يهودي أو شيعي أو غير ذلك، وهل يجوز لغير المسلم أن يتبرع بدم الأخ المسلم؟
طيب بإذن الرحمن. طيب إن شاء الله.
الله خير.
وإياك الله يحفظكم. طيب إذا بالنسبة لسؤال اللي هو الأخ اللي هو بحكم شراء سيارة للإنسان يشتريها معاق على اسمه ثم بعد ذلك يبيع، قلنا أن هذه الصورة غير جائزة، لأنها أولا فيها الكذب، ثانيا أن فيها أن هذا من جنس ملك الانتفاع، فملك الانتفاع ملك قاصر، لا يجوز أن يتعدى من خصص له، أن يتعدى من خصص بخلاف ملك المنفعة كما قلنا. طيب سؤال الأخ محمد يسأل يقول عن التبرع بالدم، يعني الإنسان إذا تبرع بدمه لنصراني أو يهودي أو ما شابه ذلك. طبعا المسألة فيها تفصيل، نقول اليهودي والنصراني لا يخلو من أحوال أو لا يخلو من حالتين عامة. الحالة الأولى إذا كان محارب، يعني إيه محارب؟ يعني بينه وبينهم حرب قائمة، يبقى حينئذ لا يجوز، لأنك إذا كان هو محارب أنت في الأصل مأمور شرعا بقتاله، فكيف تكون أنت سببا في إحيائه أو في صلاح جسمه؟ أنت حينئذ مخالف للشريعة. ده إذا كان محارب، يعني بينه وبين بعض حروب، يبقى إذا كان بيننا وبين بعض حروب لا يجوز التبرع بالدم لغير المسلم. طيب إذا كان في عهد أمان، اللي احنا زي مثلا اللي هم النصارى الذين الآن هم مستوطنون في مصر، هذول يسموا أهل ذمة، أهل ذمة يعني إيه؟ يعني لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فطبعا في شروط معينة ذكرها أهل العلم كما تقدم، يعني كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. ولكن عامة إذا كان هذا الشخص يهودي أو نصراني وبين بينهم عهد، يعني إذا كان مستأمن، إذا كان معاهد، إذا كان من أهل الذمة، فالقول الراجح أنه يجوز، القول الراجح أنه يجوز، لأن التبرع بالدم على القول الراجح أنه يجوز، لأنه نوع من أنواع الصدقة، ولأن الدم متجدد، لأن الدم متجدد، والإنسان في حاجة إلى ذلك. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العارية واجبة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية عن إمام أحمد. يعني إيه العارية؟ يعني لو واحد احتاج منك شيء وأنا في غنى عن هذا الشيء، وهذا الشيء لا يتلف بالاستعمال، فيجب علي وجوبا أن أعيره لجار أو لصديق أو ما شابه ذلك، يجب وجوبا، وإن لم تفعل فتأثم شرعا. يعني إيه؟ مثلا نذكر صورة، مثلا امرأة جارتك جاي لها ضيوف، مثلا جاي لها أضياف، الضيوف طبعا عايزين مثلا شيء من المأكولات، وعايزين مثلا أواني يطبخوا فيها أو ما شابه ذلك، راحت للجارة بجوارها تسألها مثلا تعيرها بعض الأواني، هل يجب عليها ولا يستحب؟ عند جماهير أهل العلم يقولون أن العارية مستحبة. يعني إيه؟ يعني مستحب، ممكن تقول لها منش ما أعطيكيش، ممكن تقول لا لن أعطيك شيئا ولا إثم عليها، لأنه باب المستحبات فقط. شيخ الإسلام ابن تيمية وروى عن أحمد يقول لا، طالما أن المرأة هذه مستغنية وهذا الشيء لا يضرها ولا يضر العين، فحينئذ يجب عليها وتأثم شرعا. ولذلك قال الله عز وجل ويمنعون الماعون، وهذا هو دليل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن العارية قد تجب في أحوال. ولذلك نقول بالنسبة للتبرع في الدم أو التبرع بالدم هو في الأصل من باب الصدقة، لأنه لا يضر الجسم، فمن ثم أجاز العلماء التبرع بالدم. أما بيع الدم فإنه لا يجوز، في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، فلا يجوز بيع الدم، لأن الإنسان ليس متملك لهذا البدن، يعني هذا البدن أنت لست متملكا له حتى تبيع منه كلية وتبيع منه مثلا كبد وتبيع منه مش عارف عين، لا أنت لست متملك، أنت أمين على هذا البدن، والله عز وجل سبحانه وتعالى سائلك عن هذا البدن، فلا يجوز لك أن تتصرف في هذا البدن بالمعاوضة. أما على سبيل الصدقة على أخيك المسلم أو على غيره فإنه يجوز. لماذا قلنا على اليهود والنصارى أنه يجوز بذل الدم له إذا كان طبعا مستأمن، إذا كان معاهد، إذا كان من أهل الذمة؟ قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا على أهل الكتاب، تصدقوا على أهل الكتاب. والصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يخصص إلا سبحانك اللهم الزكاة الأموال، فهذه لا تصرف لهم بخلاف مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فعند الإمام أبي حنيفة يجوز إعطاء الكافر، يجوز إعطاء أهل الكتاب وأهل الذمة، يجوز إعطاهم من الزكاة، ولكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا الرأي، والراجح أنه لا يجوز إعطاء أهل الذمة من أموال الزكاة، ولكن يجوز إعطاؤهم من أموال الصدقة. يجوز لك أن تتصدق على أهل الذمة، مفيش مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا على أهل الكتاب. وإذا كانت الصدقة على الحيوان في كل ذات كبد رطبة أجر، فما بالك أيضا بإنسان ربما الله عز وجل يمن عليه بالتوبة والإنابة ويصبح شخصا مسلما. وهل كان الصحابة إلا من الكفار وبعد ذلك هم أصبحوا حملة الدين وحملة لواء الشريعة؟ فلذلك خلاصة المسألة نقول أن التبرع بالدم للكافر أو للكافر على وجه العموم، سواء كان مسلم سواء كان مثلا يهودي أو نصراني، على حالتين. الحالة الأولى إذا كان بينه وبينهم حرب لا يجوز، لأنك مأمور حينئذ بقتاله، هذا يسمى محارب. يعني إيه محارب؟ أنت مأمور بقتله، أنت مأمور بالاستيلاء على ماله، أنت مأمور بالاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه. أما إذا كان بينك وبينه عهد، يعني مثلا بعض أهل الذمة كما هم موجودين الآن في مصر، لا، أنت مأمور بالبر لهؤلاء، فحينئذ يجوز التبرع بالدم لهم. قلنا لأن التبرع الدم هو من جنس الصدقة، هو من جنس الصدقة، والصدقة على أهل الكتاب جائزة لما تقدم من أدلة. طبعا بالنسبة للمسلم فعلى المسلم من باب أولى، يعني إذا قلنا أنه يجوز التبرع بالدم لأهل الذمة بشرط ألا يكونوا محاربين، فإنه من باب أولى يجوز على المسلم، يجوز على المسلم. وهكذا طبعا، وعلى هذا الرأي طبعا المجامع الفقهية، لأن الدم لا يؤثر على المتبرع، لأن الدم يتولد، فالأشياء المتولدة تأخذ حكم الأعيان، كما هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب نرجع إلى سؤال آخر يعني ورد بالرسائل. تقول الأخت بقول لك وزعت والدتي مبلغ من المال منذ فترة طويلة علي أنا وأخواتي أو إخوتي على أساس أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وكلنا كنا راضون على أساس أن هذا هو الحكم الشرعي، ولكننا علمنا بعد ذلك بفترة أن توزيع المال يختلف في حال الوفاة عنه في حال اللي هو وجود المورث، بمعنى أنه يجب توزيعته بالسوية لا فرق بين ذكر وأنثى، فهل هذا صحيح؟ وما حكم المال الذي تم توزيعه؟ هل نعيد توزيعه علما بأنه قد صرف؟ طيب هذه تسمى مسألة مين؟ يعني الإنسان هل يجوز له أن يورث اللي هم الورثة وهو أحي؟ طبعا الإمام أحمد رحمة الله عليه أجاز أن الإنسان يوزع ماله هو حي، ولكن قال يقرف فقط لأنه ممكن يحتاج للمال، فتوريث المال والإنسان حي لا بأس به، ولكنه على باب القراهة فقط كما هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. ولكن نقول بالنسبة للمسألة هذه هي باب، إما باب مين تسمى باب الهبة أو باب العطية. طبعا الفرق بين الهبة والعطية أن الهبة تكون في حال الحياة، أما العطية تكون في حال المرض. لو أنا بعطي في حال المرض، بس المرض هو المرض المخوف، أما إذا كان المرض اللي هو العادي، لأن المرض بينقسم إلى قسمين عند أهل العلم، مرض مخوف اللي هو يصح نسبة الموت إليه، يعني والعياذ بالله مرض مثلا زي السرطان، مرض اللي هو الأمراض اللي هو التي ينسب إليها الموت لا يستبشع بها الناس. أما الأمراض اللي هي الصداع والأمور دي أمور خفيفة، لا هذه لا، صدقته نفس صدقة مين؟ نفس صدقة الصحيح. طيب بنقول الإنسان لو أعطى أولاده اللي يسموها بعض أهل العلم يسموها النحلة، يعني أعطى أولاده في حال حياته اللي احنا هنسميها الهبة، لأن الواضح اللي دي كانت هبة، دي كانت هبة في حال الحياة مش في حال المرض. طيب الرجل الآن وهب لأولاده، عايز يعطي الأولاد هبة. طيب عنده مثلا ذكور وإناث، عنده ذكور وإناث، هل كيف يوزع عليهم المال؟ هو مثلا عنده 100,000 جنيه مثلا، وعنده ولدين مثلا وبنت، أو عنده أو عندك 150,000 وعنده مين؟ ولدين وبنت، هل يعطي الكل البنت زي الولد، يعني يعطي الكل بنت مثلا 50,000 وللولد 50,000، ولا يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم بناء على حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد نحلت ابني هذا، اللي هو النعمان، إني قد نحلت ابني هذا غلاما وفي رواية حائطا، فيريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذا العقد. فقال له النبي صلى الله عليه الأخت نهلة،
أيوة
تفضلي بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لو سمحت يا شيخ، انا عندي زوجي
نعم
كويس ماديا
نعم،
ومدخل اولادي مدارس اجنبيه لغايه يعني
نعم،
فبيجي دلوقتي ما بيبقاش مش راضي يعني يدفع فلوس مصاريف والحصه ب 100 جنيه وكده.
ما
انا مش عارفه يعني مش عارفه اعمل ايه.
مصاريف
من وراك بصراحه.
لا، مصاريف المدرسه ولا مصاريف الدروس وما شابه ذلك؟
ده وده.
ده وده. طيب
المصاريف عاليه جدا جدا جدا، والمصروف اللي بيسيبهولي ما بيزيدش يعني ما بيكفينيش وما بيكفيش ولادي.
وهو يعني هو غني مش محتاج يعني. غني مش محتاج يعني.
كويس جدا.
طيب
خير. بس في البيت بصراحه يعني بيجيب طلبات في البيت وبيجيب كل حاجه.
نعم.
بس المصاريف في المدرسه والدراسه والدروس لا. مش عايز يدفع حاجه خالص.
طيب.
ومستحرمه يعني لما باخد والله ببقى مستحرمه جدا.
جزاك الله خير. طيب ان شاء الله نوضح لك الصوره ان شاء الله باذن الله الرحمن. طيب ان شاء الله. طيب بنقول طبعا حديث النعمان بن بشير لما نحل ابنه النعمان ان اباه نحل ابنه نحله اللي هو مين حائط او وفي روايه غلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فارجعه. وفي روايه ايضا في الصحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي لفظ قال له: فاشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. العلماء بقى اختلفوا في مساله فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. العدل، هل العدل المقصود به انني اعطي للولد نفس البنت يعني بالسويه زي ما بيقول السائل، ولا اعطي للذكر مثل حظ الانثيين؟ هذه المساله اختلف فيها اهل العلم على قولين. قول جماهير اهل العلم وهو مذهب ابي حنيفه رحمه الله، وهو مذهب ابي حنيفه والامام مالك والامام الشافعي، ان الولد يعطى كالبنت سواء بسواء، يعني يعطوا بالسويه، يعني اعطيت الولد 50,000 من الهبه دي اعطي البنت 50,000، يبقى اذا يجب السويه عند مين؟ عند جماهير اهل العلم. اما عند الحنابله رحمهم الله وهو المشهور من مذهب الامام احمد انه يعطى على حسب ميراث الشرع، يعني ايه؟ يعطى للذكر مثل حظ الانثيين، يعني اعطي للبنت 50,000 في حال الحياه يبقى اعطي للولد 100,000. وهذا الراي طبعا رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الراي الراجح. لماذا هو الراجح؟ قال الامام احمد وشيخ الاسلام ابن تيميه انه نقيس عطيه الانسان لابنائه على عطيه الله عز وجل وقسمته، يعني هل في الدنيا كلها من شرقها وغربها، هل في اعدل من الله عز وجل؟ هل في اعدل من الله؟ ما فيش اعدل من الله عز وجل لا شك. فاذا كان الله عز وجل قضى بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى ان للذكر مثل حظ الانثيين في الميراث، الا تكون هذه القسمه هي القسمه الصحيحه؟ هي القسمه العادله؟ لا شك انها القسمه العادله، بخلاف قسمه مثلا ابي حنيفه ولا الشافعي ولا هؤلاء رحمه الله عليه. لا شك. فلذلك كان المذهب في هذه المساله ان الانسان يعطي للبنت نصف ما اعطى للولد، ويعطي للولد للذكر مثل حظ الانثيين. هذا هو الراجح. لماذا؟ قياسا على قسمه الله عز وجل. ومن احسن من الله حكما؟ ما فيش حد احسن من الله عز وجل حكما. فلذلك الاخت تقول ان مثلا ان الوالده وزعت المال للذكر مثل حظ الانثيين وعايزين يهجموا التقسيم مرتين. لا، اقول لها لا، بالعكس، هذا هو المذهب الراجح، هذا هو الراي الراجح من يعني على رايي انا والله اعلم، وهذا هو الذي رجحه جماعه من المتاخرين زي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه والعلامه محمد بن ابراهيم وهؤلاء كلهم على ان القسمه تكون للذكر مثل حظ الانثيين. اما عايزين تهدوا القسمه ثاني وتخلوها بالسويه، لا، هو اصلا الهبه تملكت خلاص. وعند اهل العلم قاعده يقول لك لا يجوز الرجوع في الهبه بعد التملك، بعد التملك الاصل، لانه اصبح عرض لازم. يعني ايه؟ يعني انا مثلا اعطيت لواحد دي، قلت لواحد صاحبي خد الالم ده هبه يا اخي، خد الالم، اقول له انا رجعت في كلامي هات؟ لا، شر. طيب ان شاء الله. اتفضلوا.
الو.
اتفضلي، بارك الله فيك.
ايوه، السلام عليكم.
طيب اتفضلي، بارك الله فيكم.
بعد اذن حضرتك عندي سؤال بس. انا دلوقتي والدتي هتشتري شقه باسمها.
نعم.
تمام؟
نعم.
من فلوسها، يعني هي عامله جمعيه وهي بتشتغل وهتجيب من مرتبها.
نعم.
شقه.
من
فوالدي. نعم. مشترط عليها، مش هيعيش معاها في الشقه دي غير لما تكتبها باسمها. قعدنا نقول
تكتبها باسمها ولا باسمها يعني مش باسمه؟
ما هي دي من فلوسها بابا وده من حقها وبتاع، هو مصمم مش هعيش معاها فيها غير لما تكتبها لي باسمي كده بالعافيه.
يعني الوالد يشترط ان تكتب باسمه. طيب.
هو مصمم وهي مش عارفه. طب هي تعمل ايه؟ هي قاعده في شقه ضيقه وعايز ربنا يوسع عليها، جالت شقه واسعه وهتكتب اقساطه كمية.
الوالد معسر ولا غني؟
لا هو معاش وبياخد معاشه،
يعني يستطيع ان يشتري ولا ما يستطيع؟
لا هو طلع مع المعاش ومكافئته ودهلنا، وهو حاليا لا يستطيع انه يشتري شقه.
طيب.
تمام. وقعد في شقه والدته، يعني دي شقه والدته واتجوز فيها، فهي حابه تجيب شقه اوسع وبمرتبها ومصمم اسمه، وهي تقول دي بفلوسي انا من حقي، حقي تتكتب باسمي.
طيب ان شاء الله هنجيب عليك. طيب
بس بعد اذن حضرتك، هي دلوقتي لو عزلت ونقلت وهو ما رضاش يجي يعيش معاها فيها، تبقى هي خدت وزر كده ان هي ما مرضتش ترضي جوزها. فبعد حضرتك برضو يا ريت تقول له كلمه، توجه له كلمه بقى.
طيب ان شاء الله نوضح احوالنا.
شكرا يا فندم،
واياكم الله يحفظكم. طيب نرجع الى السؤال على اساس نعرج على الاسئله الوارده بالاتصالات. يبقى اذا نقول ان تقسيم الهبه دي يا جماعه، ان الهبه لا عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه. يعني ايه لا يجوز الرجوع فيه؟ قلت كما ذكرت انفا، لو انا اعطيتك الالم ده هديه وانت قبضت هذا الالم، لا يجوز شرعا ان انا ارجع في الهبه. العلماء قالوا على التحريم. ليه؟ لان لما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، كالكلب والعياذ بالله. ولذلك حمل أهل العلم كالإمام أحمد وغيره النهي هنا على التحريم، أنه لا يجوز الإنسان أن يرجع في هبته. فنقول الآن للأخت، الوالدة لما قسمت المال هذا هبة لأنها في حال الحياة، وفي غير المرض المخوف. طيب هي وزعت المال الوقت والمال قسم وأعطي، فأصبحت بقى مين؟ هبة الوقت، خلاص ما عادش ينفع، خلاص إن الإنسان قبض الهبة. هل يجوز للوالدة أن ترجع في هبتها قياسا على الوالد؟ هذه مسألة طويلة لا نريد أن نتكلم فيها الآن، ولكن إحنا بنقول للأخت أن ما حدث أو ما فعلته الأم جزاها الله خيرا هو عين الصواب، أنها أعطت للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو ما رجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. أما من يأخذ برأي جمهور أهل العلم مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي فكيف ما شاء هو. طيب بالنسبة للأخت نهلة سألت سؤالا، فقل زوجي يعني هو ثري ومستريح ماديا، ولكن أودي طبعا الأولاد في مدارس لغات، وأحيانا يضيق عليهم في النفقة، في نفقة الدراسة دون نفقة البيت، فماذا تفعل؟ طبعا يعني بنقول طالما أن الزوج طلب، طبعا أن نفقة البيت، أن نفقة البيت يا جماعة مرتبطة بالعرف. يعني إيه؟ الإنسان لو معسر ينفق على قدر إعثاره، الإنسان لو الله عز وجل أعطاه مالا فيصرف بناء على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. يبقى إذن هو ثري، يبقى يجب أن يوسع على أولاده، لا نقول لا ودهم مدارس حكومية وضيق عليهم، لا هذا أمر لا. ولذلك الله عز وجل يقول: وعاشرهن بالمعروف. فالمعاشرة والرزق والكسوة وما شبه ذلك، كل هذه الأشياء تكون على حسب عرف كل بلد. فنقول طيب الآن يبقى عرفنا أن الأولاد لما يدخلوا مدارس لغات بالنسبة إلى حالهم ليس من باب البذخ والإسراف، لأن هذا هو وضعهم، وكل إنسان سبحان الله ربك ميسر له حاله. طيب هل الوالد الآن لو قصر في النفقة ماذا تفعل الأم؟ طبعا عندنا حديث، طبعا حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، وحينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، كما في صحيح البخاري ومسلم. فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني ما بيعطهاش ما يكفيها وولدها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي من ورائه خفية. طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل دي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم بمنصب الفتوى ولا بمنصب القضاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له عدة مناصب يا جماعة، ما هو مش كل حاجة تأتي على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول ده خلاص سنة ويجب العمل بها، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم له عدة مناصب وله عدة مقامات، فهو ولي أمر، ممكن يقول حديث خرج باعتبار الولاية، وممكن يقول حديث خرج باعتبار أنه قاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقضي بين الناس، أو أحيانا يخرج باعتبار أنه أمير، يعني مثلا من قتل قتيلا فله سلبه، هل هذا باعتبار الحكم العام ولا بحكم ولي الأمر؟ ولي الأمر يجوز له أن يضيقها، وكذلك من أعمر أرضا أو من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل يشترط إذن الإمام ولا لا؟ هل خرج باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم حاكم ولا لا؟ ولا باعتبار النبوة؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، ولكن الظاهر الذي جرى عليه جماعة من أهل العلم أن المرأة إذا ضيق عليها زوجها من النفقة فإنها تأخذ ما يكفيها ولدها، بس بشرط بالمعروف، يعني لا تزيد لا تتعدى، لأن هذه في الأصل من خيانة، والخيانة إنما أبيحت بقدر الحاجة. يعني الأولاد بيعوزوا يصرفوا هو ما بيصرفش عليهم مثلا 1000 جنيه أو 10,000 جنيه مثلا، أنا لا أخذ من ماله خفية إلا 10,000 جنيه، ما يجوز ليش أن أنا أخذ مثلا 11 أخذ 12، لا، لأن الأصل في هذه الأشياء الحرمة، ولكن أبيحت على خلاف الأصل، يعني أبيحت على خلاف الأصل، لأن الرجل لا ينفق على ولده. فحينئذ على القول الراجح، وهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم لا قضاء، احنا ناخذ بالرأي ده، من قال ان هذا الحديث خرج مخرج الفتوى لم يخرج مخرج القضاء، والا لو خرج مخرج القضاء هتبقى اشكاليه كبيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدعي ابا سفيان، لم قالش تعالى بقى عشان نسمع، لو هي قضاء لو هي اقضيه كان يقول تعالى نسمع من الطرفين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحكم مباشره لهند رضي الله عنها دليل على ان هذه فتوى عامه من النبي صلى الله عليه وسلم لسائر أمته. فالرجل إذا بخل على زوجته وعلى أبنائه يجوز للمرأة أن تأخذ منه خفية، ولكن بشرط ألا تتعدى مقدار الحاجة، ألا تتعدى مقدار الحاجة. طيب الأخت الأخرى جزاها الله خير سألت عن الوالد، الوالدة عايزة تشتري شقة طبعا من مالها الخاص، وأبوها هداه الله عز وجل، يعني عايز أن الشقة دي تكتب باسمه وإلا مش هيعيش معاه. طيب الأم الآن بين أمرين، هل لو اشترت شقة أخرى مثلا الوالد مش هينتقل، هل تعتبر هي الوقت ناشز يعني في حكم الناشز في الفقه ولا ما تعتبرش ناشز؟ طبعا أولا السؤال أصلا على شقين، الشق الأول اللي هو الأب اللي عايز يأخذ من ملك زوجته إجبارا، والمسألة الثانية لو خرجت من البيت. طيب نأخذ الشق الأول، إن الأم معايا، هل للرجل أن يأخذ من مال زوجته؟ طبعا العلماء رحمة الله عليهم يقولون أن الأب أن الزوج هو الملزم شرعا بالنفقة على الزوجة، والعلماء يقولون هذه نفقة معاوضة. يعني إيه نفقة معاوضة؟ النفقة على الأقارب نفقة مواساة، الفقهاء يقولون النفقة على الأقارب نفقة مواساة، أما النفقة على الزوجة فهي نفقة معاوضة. ليه؟ لأن هي أعطت لك البضع، أنت تستمتع بها في نظير أن تنفق عليها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن اللام هنا لم استحقاق، يعني ده حق للمرأة مش تفضل من الرجل، فالأصل أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة، لا يجوز أن ينتفع بمال المرأة بشيء لأنه هو الأصل، هو له القوامة. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة في الأصل على الرجل وليست على المرأة. أما المرأة إذا اشترت لنفسها شيئا فلا يجوز للرجل أن يزاحم المرأة في هذا المال، لا إن ما أعطتنيش كذا فإن ما أعطتنيش كذا، هذا لا يجوز شرعا يا جماعة، ويجب على هذا الرجل أن يتورع عن هذا الشيء. وقلنا أن النفقة على الزوجة من باب المعاوضة، يعني بمعناه يا جماعة، يعني بمعناه أن لو ما عدتش قادر أصرف على زوجتي ولا هي أيضا مش لا تستطيع أن تقترض على ذمتي كما قال أهل العلم، فحينئذ أنا أصبت بإعثار. يعني إيه؟ أنا رجل مفلس يعني ما عنديش فلوس، فيجوز للمرأة حينئذ طلب الفتح، المرأة من حقها حينئذ تطلب الطلاق، يعني المسألة مش هينة، بخلاف النفقة على الولد. النفقة على الولد أنا لو أعثرت على النفقة على الولد أو على مثلا الأخ اللي هو الوارث، طبعا دي مسألة طويلة عند الحنابلة رحمة الله عليهم لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، فأنا لو ما رضيتش أنفق عليه، أنا لو ما رضيتش أنفق على الولد طبعا حينئذ يلزم بيت المال بالنفقة، أما الزوجة لا، أنا ملزم أصلا شرعا لا ننفق عليه، لازم ننفق عليه. فهذا الرجل هداه الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يهديه، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويعلم أن مال المرأة لا يجوز له أن يأخذ شيئا منها إلا بطيب نفسه، طالما ما فيش طيب نفس من المرأة لا يجوز له أن يأخذ فلس واحد. ده النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي عند ابن حبان في صحيح والحديث صحاح الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، تخيل لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، يعني ما ينفعش تأخذ عصاية أخوك بدون إذن، فما بالك أنت رايح تأخذ من المرأة الضعيفة المسكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني حرج في حق اليتيمين وحق هذه المرأة مسكينة، فيجب على الرجل أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن لا يمد يده على مال الزوجة إلا بطيب نفس منها. حتى العلماء قالوا إن المرأة لو اعطت للرجل خوفا من الطلاق هذه تعتبر باب الهبة المشروطة، يعني إيه؟ يعني لو طلاها ترجع الهبة للمرأة لأنها لم تعطيه إلا خوفا، لم تعطيه إلا خوفا، وهذا هو مذهب جماعة من أهل العلم رحمة الله عليه. يبقى ده الشق الأولاني، إنه لا يجوز للزوج أن يتملك من مال زوجته شيء إلا إذا خرج عن طيب نفس، والعلماء قالوا لا يكفي السكوت، لا بد أن تصرح، لان الاصل في الاموال يا جماعه الاصل في الاموال الحرمه، الاصل في الاموال الحرمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في 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 يوم النحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فالاصل هذا. طيب ناتي للشق الثاني، الزوجه الان لو اشترت الشقه هذه الان هتخرج وتسيب الوالد، هل او تسيب اللي هو للزوج، هل يجوز لها؟ نقول لا، لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تترك الزوج. يبقى أقول لك أن تترك الزوج وإلا أصبحت ناشز، وطالما أن الزوج قد وفر لها سكنا حتى لو ضيق الحال شوية لأنها تزوجته على هذا الشرط، الرجل لم يعني يغرر بهذه المرأة، هي لما تزوجت هذا الرجل كانت تعلم أن هذا هو المسكن ولم تشترط عليه شرطا آخر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن عوف المزني كما عند الترمذي وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، يعني ما ينفعش الواسي الأم تقول لا أنا بطلت أنا عايزة مكان واسع، لا لا يجوز له، طالما هو وفر لك المسكن وانت عارف أن المسكن ده وأنت لم تشترط عليه وهو لم يغرر بك، فحينئذ أنت تكون ملزمة أن تعيشي معه في هذا البيت حتى لو هو إيه، يعني طالما أنك تعرفي هذا المكان في الأول فلا يجوز لك الرجوع الآن. أما تقول أنا عايز أشتري، لا دي هذه مشكلة أخرى. وممكن نأخذ حل وسط بينكم، يعني لو الأم مثلا كتبت هذا البيت بطيب خاطر منها، لو كتبته باسم الورث يعني قد يحل هذا الشيء من المشكلة، يعني أن الأم بدل ما تكتب لا تكتب باسمها ولا تكتب باسم الزوج تكتب باسم الورثة، ممكن ده حل آخر يعني، ويكون من باب الهبة ولكن يكون بطيب نفس منها، يعني برضك مش عن طريق الإجبار وليس عن طريق الإجبار يعني. فعسى المسألة واضحة بالنسبة للأخت المتصلة. طيب سؤال آخر يقول هل إذا بلع الإنسان البلغم وهو صائم يعتبر هل يعتبر مفطر أم لا؟ طبعا في مسألة البلغم اختلف العلماء رحمة الله عليهم، أو قالوا أن البلغم له حالتان، ده على قول لبعض أهل العلم. قالوا البلغم إما أن الإنسان يعني يأخذ البلغم في فمه ثم يدخله جوفه، يعني الأول يدخله في تجويف الفم ثم بعد ذلك يبتلعه، بعضهم قال في الحالة دي يعني يكون له حكم المفطر وليس هناك دليل على ذلك. وأما إذا الإنسان أخذ البلغم مباشرة إلى الجوف على طول بدون ما يدخل في الفم قالوا حينئذ لا بأس به لأنه في حكم من الفضة، ولكن الصحيح أن البلغم لا يؤثر سواء الإنسان دخله في فمه بعد ذلك دخل في التجويف أو سواء غير ذلك، لأن في مقولة عند الفقهاء تقول الفطر مما دخل وليس مما خرج، يعني هو أصلا الشيء ما دخلش من بر الجوف، لم يدخل من منفذ الطعام الشرعي اللي هو المنفذ إما من الأنف أو من الفم، دي المنافذ الشرعية. هل ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يشترط في المفطرات أن تكون من المنافذ الطبيعية، هو قول ابن حزم أيضا رحمه الله عليه، يعني ولذلك مثلا لو إنسان خد لبوس مثلا أو شيء مما يوضع في الضبر، لو خد لبوسة وهو صائم هل تفطر؟ أما هو دخل في جوفه، هو جوف بس الجوف ده من أسفل، لا الرجح أنه لا يفطر. ليه؟ لأن هذا ليس منفذ طبيعي للأكل والشرب، المنفذ الطبيعي هو الفم دي معروفة، والأنف ثبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن لقيط بن صبرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. إذا عرفنا من النص أن الأنف منفذ طبيعي إلى المعدة، أما غير ذلك فالأصل فيه الجواز. يبقى إنسان إذا بلع البلغم، ولكن هو طبعا العلماء يقولون هو مستقذر، يعني هو شيء مستقذر في طبيعة الإنسان، فالأفضل الإنسان أن يخرج، ولكن لو ما أخرجه. الأخ زكريا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا عم الشيخ،
وإياكم الله يحفظكم.
في حاجة كنت عايزة أنا بحضرتك عليها.
تفضل. الله
المنظر المنظر اللي وراك ده منظر ضريح.
المنظر
ضريح اللي على إيدك الشمال ضريح. وأرجو إن القائمين على القناة يشيلوه لأن ممكن يكون فتنة ظهورك قدامه.
طيب أنت عامة جزاك الله خير على
ده صح.
انت جزاك الله خير على النصح، ولكن انا ما يعني انا ما التفتش، ولكن عامه المنظر ضريح. اصل هو الضريح يعني ايه تقصد؟ يعني منظر القبه يعني. طيب نوضح للاخ ان شاء الله. الاخ زكريا جزاه الله خير ونشكر له حرصه ويعني اداء الامانه، لان الدين النصيحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل يعني فعل بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتصل وينصح، ولكن انا الى الان لم ارى ما خلفي. ولكن إذا كلمه ضريح يبقى أقول لك كلمة الضريح يا جماعة، ما المقصود بكلمة الضريح؟ إذا كان المقصود به القبة فهذه القبة نوع من أنواع البنيان وليس شعارا، إذا لم يكن شعارا على الأضرحة فحينئذ يجوز يعني إذا كان في مسجد أو ما شابه ذلك، لأن المساجد كلها الآن على هيئة قباب. فحينئذ نقول إذا كان يعني أنا ما مش شايف الصورة واضحة يعني، ولكن عامة إذا كان هذا الشيء ليس مقتصرا يعني ليس مخصوصا، الشعار إمتى يحرم يا جماعة؟ إذا أصبح مخصوصا بهذا الشيء، يعني إذا كانت القبة مخصوصة الوقت في المجتمع المصري خاصة بالأضرحة، فحينئذ نقول بالحرمة، نقول بالحرمة. أما إذا لم يخص الأضرحة فحينئذ يقال بالجواز. نفس إيه؟ نفس مسألة لبس البذلة، اللي هو الإنسان الناس الوقت في مصر بيلبسون البذلة. البذلة طبعا أصلها غربي، ولكنها لم تعد شعارا ودثارا لأهل الغرب، فأصبح أهل الملة يلبسونها ليلا ونهارا. فهل نقول إن هذا من باب التشبه؟ لا، انتفت صفة التشبه أو انتفت علة التشبه. فحينئذ الشيء متى يحرم؟ إذا كان شعارا ودثارا على هذا الشيء بعينه. أما إذا كان له ولغيره فحينئذ لا يجوز الإنكار فيه. وأنا أعلم الله أعلم أن القباب ليست مقتصرة في الديار المصرية على المشاهد والأضرحة، لا، هي أصلا تعم، حتى القباب موجودة في المساجد. ولذلك فمن سمى فهي من الأشياء التي تجمع بين الشبيهين، وإن كان الأولى تركها، ولكن الإنسان لا يلزم غيره، لأن العلماء يقولون هذا من باب الالتزام لا الإلزام. يعني أنا ألزم نفسي ولكن لا ألزم غيري بالمسائل التي تحتمل وتحتمل، لا يجوز الإنسان أن يلزم غيره فيها. ونشكر للأخ زكريا جزاه الله خير يعني إبداء نصحي. طيب إحنا تكلمنا في مسألة البلع من البلغم وانتهينا منها. طيب بقولك ما حكم نغمة نوكياتون على الموبايل، هل تعتبر موسيقى أم لا؟ طبعا أنا صراحة لم أسمع النغمة، ولكن عامة النغمة إذا كانت نغمة موسيقية فهي شيء واضح. و نعم طيب أخونا أبو وليد جزاه الله خير بيقول إن الصورة اللي في الخلف هي مسجد السلطان وليس بضريح ولا شيء، يعني فهذا كما قلنا يعني القباب ليست خاصة بالأضرحة كما قلت، ولكنها شعار أيضا على أهل أو شعار على المساجد، ومن ثم لا ينكر فيها كما قلت. وإمتى يكون الإنكار؟ قلنا إذا تمحض شعارا ودثارا على المحرم. أما إذا لم يتمحض شعارا ودثارا على المحرم فلا ينكر فيه. طيب بالنسبة لنغمة نوكيا، إذا كانت نغمة موسيقية، إذا كانت بآلات موسيقية فلها حكم الموسيقى، إذا كانت بآلات موسيقية فلها حكم الموسيقى. طيب في آلات الوقت بتتعامل عن طريق مين؟ اللي بسموه الكمبيوتر وما شابه ذلك. هذه طبعا مسألة اختلف فيها المعاصرون، اللي هي الحاجات اللي بتتعامل على الكمبيوتر وكلام ده، هل يجوز، هل هي موسيقى ولا مش موسيقى؟ بعض أهل العلم قال هي موسيقى، قالوا هي موسيقى. لماذا؟ قالوا الدليل أن كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتفرقات، والنظير يأخذ حكم نظيره، ده شيء في الشريعة. ولذلك عندنا باب في أصول الفقه اسمه باب مين؟ باب القياس، من مصادر التشريع عندنا اسمه باب القياس. القياس هو عبارة عن إيه؟ الحاق الفرع بالأصل لعلة أو لوصف جامع بينهما. إذا إحنا بنقول الشيء إذا كان له حكم مثيله يعني بالضبط هو يبقى إذن يأخذ حكمه، ما الداعي على التفرقة حينئذ؟ ده أصحاب القول الأول يستدلون بهذا القول، هو باب من القياس والعقل، وهو طبعا وهذا قول قوي لا شك. الآخرون يقولون لا، التشابه في الذات لا يوجب التشابه في الأحكام. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بحديث البخاري ومسلم، أن بحديث اللي هو لحم الشاه التي أهدي لبريرة، وقصة الحديث كما قالت عائشة رضي الله عنها أن بريرة دي كانت طبعا عبدة عند عائشة رضي الله عنها وأعتقتها، بريرة أهدي إليها كانت فقيرة، ففيه ناس تصدقوا عليها باللحم لأنها فقيرة فيجوز الصدقة عليه، فبريرة بعدما أخذت اللحم أهدت منه للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي اللحم ده عليه ايه؟ صدقة. وقامت واخدة الصدقة بتاعها دي، هو نفس اللحم هو، وقامت أعطت من هذا اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي أصلا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أكل الصدقات، لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الصدقة ولا أن يأكل الزكاة، دي محرم على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللحم هو اللحم ولا مش هو؟ هو يعني اللحم صدقة، وخدته بريرة صدقة، ثم أعطته بريرة رضي الله عنها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أساس اللي هو إيه؟ هدية. العلماء خذوا منها هنا قاعدة، هو اللحم هو ولا مش هو؟ هو والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه ولا ما أكلش؟ أكل، مع إن الصدقة عليه محرمة، ولكنه جاله بوصف آخر اسمه وصف الهدية. ولذلك العلماء يقولون التغير في الأسماء أو التغير في الأسماء أو في الألقاب يوجب كالتغير في الذوات. يعني أنا مغير الاسم في بعض الأحكام الشرعية كأن غيرت من الذات بالضبط، يعني كأن جبت لحم جديد خالص هو لحم هدية. يبقى إذن هذا دليل على من قال أنه يجوز الأصوات اللي هي شبه موسيقية أو الأصوات التي تشبه الموسيقى التي تصنع عن طريق الكمبيوتر. يعني هو قول قوي لا شك، يعني لا شك أن المسألة مترددة بين الطرفين. وطبعا عندنا قاعدة، طيب دولة بيأخذوا بالقياس ولهم وجهة قوية لا شك، والآخرون الذين يقولون بالجواز استدلوا بحديث من كما قلنا بحديث اللي هو اللحم الذي تصدق به على بريرة، والقاعدة التي ذكروها أن التبدل في الأسماء كالتبدل في الذوات، التبدل في الأسماء كالتبدل في الذوات. يبقى إذن نرجح بين مين؟ إيه الرأي اللي نأخذه ونتبناه؟ نقول حينئذ إحنا عندنا قاعدة حلوة وقاعدة تريح بها دماغ. القاعدة تقول إذا اختلف العلماء على قولين وليس بينهما مرجح، يعني العلماء اختلفوا على قولين وكلا القولين في إيه في قوة، ده قول ده في قوة وقول ده في قوة، إذا اختلف العلماء على قولين وليس بينهما مرجح نختار أيسرهما، نشوف الأيسر على الناس ونفتي به. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما بشرط ما لم يكن إثما. فإحنا بنقول المسألة اختلف فيها الآراء والمسألة ليس فيها مرجح، يعني بحيث ما فيهاش نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم نقول أنه يجوز لأن الانتفاع بالأصوات هذه منفعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين وغيره، كان طبعا أنس له أخ صغير اسمه عمير، عمير ده كان حاطط طير في قفص ويسمع وكان له صوت طيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على هذا الغلام فيقول له يا أبا عمير، يكنيه وهو لسه صغير، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير ده عبارة عن طائر صغير. يعني إذن يجوز حبس الطائر لسماع الصوت ولا ما يجوز؟ يجوز حبس الطائر لسماع صوته، دليل على أن سماع الصوت منفعة مقصودة ولا مش منفعة مقصودة؟ دليل على أن سماع الصوت منفعة مقصودة، وإلا لو لم تكن منفعة مقصودة لما أقر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء استدلوا منها هنا فائدة أخرى على أن اللي هو الحرم النبوي يجوز صيده، مش زي الحرم المكي، الحرم المكي لا يجوز صيده ولكن الحرم المدني يجوز صيده. بدليل مين؟ بدليل يا أبا عمير ما فعل النغير، ما النغير ده طائر وحبسه، لو أنه لا يجوز حبس صيده يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا الحكم. يبقى إذا نقول بالنسبة لنغمة نوكيا فحينئذ نذكر التفصيل فيها، إذا كانت نغمة نوكيا هذه عبارة عن أصوات موسيقية مسجلة، يعني فعلا صوت عود وصوت من شعرف ناي وصوت مزمار وما شبه ذلك، فحينئذ يكون الحكم فيها شرعي الحرمة طبعا. وعلى ذلك جماهير أهل العلم أن الآلات الموسيقية الأصل فيها الحرمة، على ذلك جمهور أهل العلم سلفا وخلفا. طيب أما إذا كانت تصنع عن طريق الآلات اللي هو الآلات الحديثة زي الكمبيوتر وما شبه ذلك، فحينئذ نقول المسألة مترددة والقول بالجواز قول قوي وفيه تيسير على الناس، وقد ذكرنا أدلة الفريقين. طيب فيه سؤال آخر، تقول السؤال طبعا إذا تحدثت امرأة مع صديقة لها عن حياتها الأسرية وبعض المشاكل بغرض النصح وما شابه ذلك، وفعلا الصديقة بتنصحها لله عز وجل ولا تفصح لها سرة، فهل هذا يكون من باب الغيبة والنميمة ولا لا؟ طبعا هو الأشياء دي ليست من باب الغيبة والنميمة وما فيها شيء، هو المرأة كونها تستشير من هو خير منها في الرأي والمشورة فهذا أمر لا بأس به. وقد ثبت أن يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث فاطمة بنت قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره حينما نكحها، يعني أراد أن يعني زي ما حبوا يخطبها معاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد وغير هؤلاء، فقال وأبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني على طول حاطط العصا على عاتقه، يعني هل هي كناية عن كثرة السفر أو ضربه للنساء؟ الأمر محتمل. أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ده مين اللي بقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش احنا. ثم قال لفاطمة بنت قيس أنكح أسامة. يعني إيه دليل عليه يا جماعة؟ دليل على أن فاطمة بنت قيس ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، يا رسول الله أنا عندي فلان وفلان وفلان، إيه رأيك يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أوصاف. إحنا نقول هي أوصاف مين؟ لو إحنا بيننا وبين بعض هنقول أوصاف معيبة. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول على معاوية صعلوك لا مال له، ويقول على أبي جهم رضي الله عنه لا يضع العصا عن عاتقه، ويقول على فلان ويقول على فلان. يبقى هذا نوع من أنواع مين؟ المشهورة. فلذلك ليست هناك من باب الغيبة والنميمة هنا، ما فيش غيبة هنا. لماذا؟ لأنه على باب بذل النصح، وبذل النصح إذا طلبه الإنسان يكون واجبا، يكون واجبا. بذل النصح إذا طلبه الإنسان واستنصح فإنه يجب بذله. فلذلك الأخت لو ذهبت إلى من تتكلم معها وتعرض عليها المشكلة فإنها لا بأس به. ولذلك العلماء يذكرون عدة حالات في جواز الغيبة فيها، منها طبعا الترافع عند القاضي وما شبه ذلك، هذه يجوز الإنسان أن يتكلم فيها، وأيضا لأخذ المشورة كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال آخر، ما حكم الذبح لغير الله إن كان جاهلا أو غير جاهل وجزاكم الله خير؟ طبعا الذبح لغير الله الإنسان يا جماعة لابد أن نفرق، يعني هو العذر بالجهل، هل الذبح لغير الله يدخل فيه العذر بالجهل ولا ما يدخل؟ القول الراجح أن العذر بالجهل يدخل في الأحكام العملية والعلمية. يعني إيه العملية؟ العملية اللي هي باب العبادات، يعني الأشياء التي تفعل، والعملية العملية والعلمية اللي هي في باب الاعتقاد. نعم الإنسان يعذر، والدليل على ذلك حديث النباش، ولئن قدر علي ربي، روى الرجل كما في الصحيحين أمر أبنائه أن يحرقوه وفي يوم ذر يلقوا عظامه ونصف في اليم ونصف في البحر، نصف في البحر ونصف في البر، ثم قال ولئن قدر علي ربي، هذا يشك في القدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، ولئن قدر علي ربي. ومع ذلك الله عز وجل حينما سأله لماذا فعلت ذلك يا عبدي قال مخافة منك يا رب، فماذا قال الله عز وجل؟ قال لقد غفرت لك فادخل الجنة. يعني الله عز وجل قد غفر له مع أنه قد جهل صفة من صفات الله عز وجل وهي إحياء الموتى. ولذلك كان القول الراجح أن العذر بالجهل يدخل في باب الاعتقاد وكما يدخل في باب الأعمال. فلا شك أن الذبح لغير الله عز وجل هو يدخل من باب الأعمال، هو يدخل في باب الأعمال ولا ما يدخل؟ يدخل في باب الأعمال، فحينئذ يدخل فيه العذر بالجهل، فإذا فعله الإنسان جاهلا فما في بأس. وطبع العذر بالجهل متى يكون عذرا؟ إذا اجتمع فيه دليل الشرع ودليل الطبع. طبعا دي مسألة قصة طويلة وعدنا نتكلم فيها يستغرق الوقت كله. نعم سؤال آخر، هل تجوز قراءة كتب عن معتقدات أخرى مثل الآلهة الإغريقية والآسيوية وذلك بالطبع مع تكذيبها وغير ذلك؟ يعني هو طبعا هذا من باب يعني الإنسان يشغل نفسه بما هو في غنى عنه. يعني إيه الفايدة للإنسان أن يقرأ في كتب الإغريق وما شابه ذلك؟ الإنسان يبقى أحسن له أن يقرأ في دينه ويقرأ في كتب النافعة له، سواء كتب عربية أو كتب لغوية أو مثلا كتب في الشريعة، شيء يستفيد بها في دين الله عز وجل أو يفيد أولاده أو يفيد مثلا بني جنسه. أما أن يذهب يقرأ في كتب ومعتقدات هو في غنى عنه وربما الشبهة تعلق في ذهنه، فالأشياء دي طبعا لا يجوز الإنسان، الأولى له أن يفعلها. إذا كان الإنسان ضعيف يعني في عقله وإدراكه فإنها تحرم عليه، لأنه حينئذ يكون قد أورد على نفسه من موضع الشبهات وموضع المهالك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. سؤال، وهل طبعا سؤال، وهل أرفض وهل إذا رفض الزوج إخراج الزكاة هل يجوز لزوجته إخراجها بدلا عنه؟ طبعا دي سؤال يعني في تقول يعني مراد السؤال إن الزوج مش عايز يخرج الزكاة وامرأة عايزة تخرج بدلا عنه أم لا تخرج؟ طبعا احنا بنقول الزكاة هي عبارة عن عبادة، عبادة تجمع بين وصفين، اللي هو وصف العبادة عبادة وصف تعبدي، يعني وصف الإنسان يمتثل إلى الله عز وجل، والوصف الثاني وصف مالي. يبقى الزكاة فيها نوع، فيها شقين، شق مالي اللي هو اللي انت بتخرج الزكاة للفقراء اللي هو الحق ديا، والشق الآخر هو شق عبادي، أنت تتعبد الله عز وجل بأداء الزكاة. فلذلك هل تدخلها الإنابة؟ يعني هل الزوج لو رفض الزوجة تخرج عنه؟ نعم تخرج عنه قدر المال، ولكن لا يجزي عنه بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ لأنه بلا نية، لابد أن ينوي، لابد أن ينوي. أما إذا لم ينوي شو إيه الفائدة؟ لا فائدة حينئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فلذلك نقول بما أن الزكاة عبادة، الزكاة عبادة تحتوي على شائبتين اللي هو شائبة العبادة وشائبة المالية أو الحقوق ومن ثم يجوز التوكيل فيها. فإذا كان الزوج رافض لإخراج الزكاة فلا يغني عنه بين يدي الله عز وجل إن الزوجة تخرج مقدار الزكاة، ولكن هو صح يجب على الزوجة أن تخرج مقدار الزكاة إن استطاعت من مال الرجل، لأن هذا من باب أداء الحقوق، من باب أداء الحقوق. زي ما قلنا إن المرأة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لمنفعتها الشخصية، فأيضا لمن الحقوق الواجبة لله عز وجل من باب أولى، فلو أخذت لكان له وجه، لكان له وجه قوي، وإن كانت هي لا تسأل بين يدي الله عز وجل، ولكن لو كان في إمكانها. أما إذا أخرجت عنه وهو رافض فلا يجوز. طيب لو أخرجت عنه وبعد شوية الزوج أقر وقبل، يعني قالت له أنا أخرجت عنك كذا كذا، وهو قال وهو كان رافض وبعد فترة قال لها أنا موافق، هل يجوز الإخراج ويسقط عنه الماضي؟ الرجع أنه يسقط، وهذا يكون من حكم التصرف الفضولي. يعني إيه مسألة التصرف الفضولي؟ والتصرف الفضولي هو أن يخرج الإنسان ما وجب على غيره، سواء كان حق سواء كان هذا الأمر حق لله عز وجل أو كان حق لآدمي، فإذا أجازه فإنه يعمل بالإجازة حينئذ. والدليل على ذلك يبقى أقول لك، وأصل الحديث عند البخاري وهو عند أهل السنن من حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري أضحية. شوف هو النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار عشان يشتري أضحية. طبعا شوف عروة البارقي ماذا صنع، عروة البارقي رضي الله عنه فأخذ الدينار فاشترى شاتين. هو اشترى كم شاة؟ شاتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يشتري شاة واحد، اشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، لا ده قبله شاة ودينار. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عطيه دينار أصلا، يعني قبله ربح كام؟ ربح 100%. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. يقول الراوي فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، لو اشترى تراب هيربح فيه. بسبب مين؟ بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء استدلوا منها هنا قاعدة، أو استدلوا منها هنا فائدة، يعني عروة البارقي اشترى من؟ اشترى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله فيه، هو وكله في شراء شاة واحد، لا هو راح اشترى شاتين وبعدين باع شاة ثانية، يبقى ده تصرف من بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا الشيء. يبقى هذا دليل على جواز التصرف الفضولي حتى في باب الزكاة، في باب عبادة يجوز؟ أي نعم يجوز. والدليل على ذلك ما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من الحديث المشهور، وكل أبا هريرة رضي الله عنه بحفظ زكاة الفطر، فكان الشيطان يجي كل يوم يقول له أنا سائل ومحتاج فيعطيه من زكاة الفطر. طيب هو أبو هريرة رضي الله عنه هو كان موكل بالتوزيع ولا موكل بالحفظ؟ لا كان موكل بالحفظ، هو المفروض ما يوزعش، هو المفروض لا يعطي، هو بس هو حارس على المكان، فكان يعطيه لما كان الشيطان بيسأل، لما عرف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأله كل يوم. يبقى ده إجازة من من؟ ده إجازة من النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله في النهاية اللي هو آية الكرسي لا يزال عليك من الله حفيظ، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. دليل على إيه؟ على أنه يجوز التصرف في الفضيل حتى لو في الزكوات، حتى لو في الزكوات. فإذا أخرجت الزوجة المال عن زوجها أو الزكاة وبعد ذلك انطاع ورجع هذا الزوج إلى أمر الله عز وجل ووافق، فحينئذ تسقط عنه من؟ تسقط الزكاة وتكون إن شاء الله. وهذا هو الذي رجحه الإمام البخاري رحمة الله عليه والشيخ الإسلام بن تيمية في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى. طيب الأخت أم عبد الرحمن.
أيوة السلام عليكم.
فضلت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجزيك ألف خير يا رب.
وإياكم الله يحفظكم.
بقول لحضرتك أنا بس عايزة أفهم بس الفرق ما بين الحرمة الموسيقى على الكمبيوتر وحرمة الموسيقى بصفة عامة، مش في آلات وفي آلات. حضرتك الله يكرمك أنا أصلا يعني معلمة شخص وكده ومحرمة الموسيقى تماما.
طيب احنا مش ذكرنا
أصوات الكمبيوتر مش هي بنفس النغمات ونفس الآلات.
انت سمعتي معنا الجواب ولا ما ولا سمعتي الآن فقط يعني؟
نعم.
لا سمعتي ما ذكرناه آنفا قبل ذلك، يعني اللي تكلمنا عنه قبل ذلك.
أنا في الحقيقة أنا سمعت حضرتك بتقول الآراء الخلافية.
نعم.
ما فيهاش أرجح في الموسيقى اللي على الكمبيوتر.
اللي على الكمبيوتر هذه أصل هي لا هي ما نقدرش نقول هي موسيقى على الكمبيوتر، هي أصوات على الكمبيوتر، إلى الآن لم نعطي لها حكم الموسيقى.
معلش معلش بعد إذن حضرتك. نعم. الأصوات دي نابعة مش من آلات موسيقية؟
لا هم بيقولوا مش من آلات موسيقية، هم على حسب ما قيل لي إن هم بيجيبوا مثلا صوت ولد أو مثلا أي أو عصفور بيقول مثلا صوت مثلا معين سيو او شيء بياخدوها يعملوا عليها ذبذبات معينه، عرفت معي؟ ايوه ايوه ذبذبات باصوات او باصوات مثلا شيء من هذا القبيل، اصوات طيور اصوات اطفال.
هي مش نبع من
لا 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 انا فرقت، قلت لو كانت الاصوات صوت الات موسيقيه كالناي والعود قلنا ان هذا يحرم قولا واحدا على قول جماهير اهل العلم. اما اذا كانت اصوات بالالات الموسيقيه اللي مش بغير الالات الموسيقيه اللي هي من الاصوات المدبلجه
المدبلجه. انا
ايوه دلوقتي. ايوه طيب وضحت الصوره.
قطع الكمبيوتر نبدا عن برضو الات
لا لا دي دي, دي 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 احنا قلنا اذا كان الاصل فهكذا فهذه محرمه قولا واحدا على قول جمهور اهل العلم. طيب جزاكم الله خير يا ام
جزاك الله خير
واياك واياك الله يبارك فيك يا ام عبد الرحمن. طيب نشوف سؤال آخر. سؤال آخر تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بنت مخطوبة وتمت خطبتي بحضور والدي ووالد زوجي والإمام والشهود بعلم أنه ليس هناك عقد، ولكن والدي قال لخطيبي أني أصبحت زوجته، وأحيانا يحصل بيني وبين خطيبي تقبيل لأننا كنا نعتبر أننا متزوجين، وهل يعتبر هذا الزوج هذا زواج صحيح أم لا؟ طبعا هذه المسائل يعني شيء طبعا غير معقول، يعني هذا شيء غير معقول. يعني البنت تقول يعني كنا بنعتقد زواج، طبعا الزواج لان عندنا العرف يا جماعه، العرف ده من ادله الشرع القويه. العرف يعني شيء لا يستهان به، معروف ان الزواج له اشياء معينه في الشريعه الاسلاميه. هل هذا حدث فيه زواج؟ هو قال لا مثلا اعتبر نفسك وما اعتبرش. هل كلمه اعتبري هل هذا نكاح؟ هل هذا هو عقد؟ لا ده مش عقد ولا صيغه عقد. هو سمي العقد عقدا لماذا يا جماعه؟ لانه ماخوذ من العقده، يعني كانك بتربط شيء في شيء، يبقى سمي العقد عقدا لان في من انه ربط شيئا بشيء، يعني من العقده. طيب هو قال له اعتبري ده هو نكاح؟ لا مش عقد، ما يعتبرش عقد النكاح اصلا. ده عقد النكاح بالذات العلماء يقولون عنه هو من العقود الشكليه، يعني مش من العقود الرضائيه. طيب ان شاء الله. طيب نكمل ان شاء الله باذن الرحمن بعد فاصل قصير ونرجع اليكم ان شاء الله باذن الرحمن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها قد عدنا في برنامج فتاوى على قناتكم قناه امجاد الفضائيه. طبعا كنا نتكلم عن مسألة بالنسبة للأخت التي سألت، اللي هي كانت مخطوبة ولما تمت الخطبة قدام الشهود والناس قال لها الوالد اعتبر نفسك أن أصبحت من زوجة له، هو أحيانا يحصل تقبيل وما شابه ذلك، يعني بينه وبين الخطيب. طبعا هذه الأشياء يا جماعة قلنا أن العرف من الأدلة القوية من أدلة الشريعة الإسلامية، وقلنا أن عقد النكاح يسمى في الشرع من العقود الشكلية، يعني مش من العقود الرضائية. يعني ايه العقود الرضائيه؟ اللي هو زي البيع مثلا، انا برضه البائع والمشتري راضيين خلاص ما فيش مشكله العقد يتم. لا، العقد النكاح من العقود الشكليه، يعني لابد فيه من الرضا، ولابد فيه من الولي، ولابد فيه من الشهود، يعني اذا له متطلبات اخرى كثيره. طيب الان لما ابوها قال اعتبري نفسك كذا، هل اعتبري نفسك ده نوع من انواع العقد؟ لا ده مش نوع من انواع العقد، ده نوع ممكن تقول نوع من انواع الوعد. الوعد، والوعد غير ملزم عند جماهير أهل العلم إلا عند الإمام مالك، إذا كان الوعد فين في شيء من جنس التبرعات فإنه يكون واجبا ديانة، واجب ديانة. إذا إحنا بقول ده وعد مش عقد، والفرق بين العقد قلنا يعني إيه؟ الإنسان بيعقد الشيء، ده العقد، أنا بربط شيء بشيء. زي ما أنت كده وانت عايز تكتب فلانة بنت فلان تزوجت وشهود وتعالى شوف ليه، لأن بتوثق أنساب وأعراض. أما أنت اعتبر نفسك ده كلام أشبه بالوعد، ولذلك الصيغ حتى صيغ النكاح بعض أهل العلم تشدد فيه، قال لك لا يجوز النكاح إلا بصيغتين بس، أنكحتكها وزوجتكها بس، غير كده لا. طبعا جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم على هذا القول، ولكن الرأي الراجح أنه لأن الألفاظ لا يتعبد بها، كل ما دل على أنه عقد فهو عقد. هل الشريعة، ولذلك ده كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العقود تتم بما تعارف عليه الناس، يبقى بما عده الناس عقدا فهو عقد. هل في حد في الدنيا كلها في مصر بيقول اعتبرها زوجتك دي عقد نكاح؟ حد عمره قال كده في مصر؟ لا، فهو في العرف أصلا، لأن هذه العقود الأصل فيها بلغة العرف. ولذلك العلماء يقولون إذا تعرضت اللغة العربية ولغة القرآن مع اللغة العرف في الأشياء المرتبطة بالمكلف، اللي هو زي مثل الأيمان والنذور والكلام دي، فحينئذ يؤخذ بمين؟ بلغة العرف. شوف تخيل، لغة العرف تقدم على لغة القرآن، وتقدم على لغة السنة، وتقدم على اللغة العربية إذا كان في الأشياء التي تخص من المكلف. يعني مثلا واحد نظر نذر، واحد قال والله من واكل من؟ من واكل السمك، من واكل مثلا اللحم، والله من واكل اللحمة وأكل سمك، لو قلنا على كلام الكتاب الله عز وجل وعلى ألفاظ القرآن يحنث في يمين، لأن السمك أصلا يعتبر لحم، السمك لحم في كتاب الله عز وجل، يستخرجون منه من لحما طريا، الله عز وجل قال لحما طريا على السمك، يبقى السمك لحم بنص القرآن. هو الرجل في العرف عندنا السمك غير اللحم، فهو الرجل أقسم على عرفه على مين؟ على فقط على السمك أو على اللحم، يبقى هو لم يقسم على السمك، هو أقسم هو ما يأكلش لحم، يبقى كده هنعمل إشكالية كبيرة حتى في أيمان في الأيمان والنذور والكفارات وما شبه ذلك. يبقى إذا إحنا بنقول العقود تنعقد بما دل عليه العرف، هل دل العرف اللي اعتبرها مراتك أو اعتبرها زوجتك، هل دل العرف إن ده نوع من أنواع العقود؟ ما حدش، ما فيش واحد عاقل يقول هذا الكلام. فلذلك هذا لا يعتبر عقد. وما فعلته الأخت يعني من تقبيل وغير ذلك لا يجوز شرعا، لا يجوز عندك شرعا. حتى لو قلنا اللي هو عقد عليها، يعني هل يجوز له أن يفعل هذه الأشياء؟ طبعا الأولى الإنسان يخرج. لماذا؟ لأن أنت معروف أن الشرط أن المرأة هذه تفعل بها هذه الأشياء إذا دخلت عندك في بيتك، أما طول ما هي في بيتي فلا حرمة معينة. والمؤمن والمسلمون كما في حديث عمرو بن عوف المزني، والمسلمون على شروطهم. يعني أنا طالما أنا ارتضيت الشرط دي وأنت ارتضيت الشرط دي، نعقد مثلا نكتب الكتاب مثلا كما يقولون، وانت لا تختلي بها ولا تفعل الا بعد الدخلة، فلا يجوز لك حينئذ ان انت تستمتع بها استمتاع يعني زائد عن الوصف في مثل هذه الحالات. لا، ما يجوز. ليه؟ لان انت مشترط مع الوالد، مشترط معها، مشترط مع الوالد اللي انت مين في لغة العرف مثلا او بما جرى به العرف ان انت لا تستمتع بها الا في اشياء معينة من الكلام، واحيانا اللي هو شيء من الخلوة. اما شيء من هذه الاشياء تطبيق ما ادري يعني شيء واضح زيادة شوية، حتى المرأة لا تأمن على نفسها يعني. فالأصل الإنسان يوفي بالشرط، الأصل في الأنكحة يا جماعة بالذات الإنسان يوفي بالشرط. ولذلك في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني شروط الفروج بالذات دي من أشد الشروط في الشريعة الإسلامية، يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. يعني ما يبقاش في عنده هوادة فيها، بالعكس، لأن تتكلم في أعراض وتتكلم في أشياء يعني تكون يعني فيها نوع من أنواع السبة لهؤلاء. فلذلك نوصي أن الإنسان يتقي الله عز وجل، وهذا ليس نوع من أنواع العقد، واعتبر نفسك ليس عقدا، اعتبر نفسك كده ليس عقدا، هو نوع من أنواع الوعد. وهل الوعد ملزم ولا لا؟ عند جماهير أهل العلم أن الوعد غير ملزم، أما عند الإمام مالك وهو تضريح البخاري أن الوعد يعتبر مين يجب الوفاء به، إنما العلماء يقولون جماهير أهل العلم على أنه على الاستحباب فقط. طيب، رجل قال لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق. طيب، هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ طيب، بالنسبة لمسألة الطلاق، إذا قال لزوجته مثلا إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ده يسمى مين؟ يسمى الطلاق المعلق. يعني إيه الطلاق المعلق؟ يعني يعلق الطلاق على شرط، يعلق الطلاق على شرط. وطبعا الناس في التعليق الطلاق، طبعا عشان العلماء تكلموا فيه، وأكثر من تكلم في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ لأن الطلاق المعلق عند الأئمة الأربعة، عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقع، ما فيش فيه روح تعالى. يبقى الطلاق المعلق عند الأئمة الأربعة كلهم مع بعضهم كده رحمة الله عليهم يقولون يقع إذا وجد الشرط وجد المشروط، خلاص انتهت. دي مسألة محتومة عند جماهير أهل العلم. من الذي خالف فيها؟ خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلذلك حينما تذكر أصل المسألة ترجع إلى أصول من؟ إلى أصول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه العمل في المحاكم المصرية الآن. طيب، الرجل لو قال لمراته إن دخلت فأنت طالق، هل ده اسمه إيه؟ الطلاق إيه؟ ده اسمه الطلاق المعلق، لأن الطلاق إما أن يكون طلاق منجز أو معلق أو على صيغة القسم. الطلاق المعلق شيخ الإسلام ابن تيمية يا جماعة مش هو نوع واحد وزي ما بيجي في التلفزيون نيتك أو مع السلامة وقلب، لا، ده هو الطلاق المعلق. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر له ست صور، مو صورة واحدة، ست صور. إما أن يريد الشرط أو يريد الجزاء، أو يريد الجزاء والشرط، أو لا يريد الشرط، أو لا يريد الجزاء، أو لا يريد الجزاء والشرط. اللي إحنا بقول عليه مين؟ اللي هو يخرج مخرج يمين، اللي هو النوع الأخير ده بالذات، اللي هو مين؟ اللي هو لا يقصد الشرط ولا يقصد الجزاء. الشرط اللي هو إيه؟ إن دخلت دار فلان، ده العلماء يسموه الشرط. والجزاء اللي هو إيه؟ أنت طالق. طبعا اللي هو مين؟ اشتراط العدم في الاثنين. العلماء يقولون اذا كان المراد من الشرط، اذا كان المراد من الشرط دي هو التصديق او التكذيب، ده في باب الاخبار، او الحث او المنع، ده في باب الانشاء، اذا كان المراد احد هذه الاربعه فحينئذ تاخذ هذه الصيغه حكم اليمين. يعني ايه اليمين؟ تكون يمين مكثره، يعني الانسان يكثر عن يمينه. ده إذا كان أراد إيه يا جماعة؟ إذا أراد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. اليمين ملوش إلا الأربع حالات دولت بس في الشريعة الإسلامية. اليمين ملوش إلا الأربع دولت. أنت حينما تحلف بالله عز وجل ما فيش واحد في الدنيا إلا يحلف ويكون مقصوده أربع حاجات بس. إما حث أو منع، والله لا أعمل، والله ما نعامل. أو تكذيب، والله صح، والله مو صح. بس غير كده في الشريعة ما فيش. دي وظائف الأيمان الواردة في الشرع، أربع وظائف فقط. فلذلك لو الإنسان استخدمهم في باب اللي هو الطلاق يكون يأخذ حينئذ حكم مين؟ يأخذ حكم اليمين، يأخذ حكم اليمين. فنقول الإنسان الوافي إذا نوى، إذا نوى اللي هو يهدد مراته، ده اللي احنا بنقول عليها مين؟ المنع. إذا مثلا إذا أراد يحس على فعل شيء ما رحتش لأمي فأنت طالق، ده مين؟ حس. طيب اللي هو التصديق والتكذيب، يا أخي ما كانش فلان صادق تبقى مراتي طالق، الله، يبقى ده مين؟ ها؟ ده اللي هو اللي قلنا التصديق. طيب التكذيب، لو والله يا أخي لو فلان صادق يا أخي يبقى مراتي طالق، يبقى ده إيه؟ تكذيب. يبقى إذن إذا استخدم التعليق أو استخدم الطلاق للأربع أشياء دولت على طول وانت نايم وانت خلاص مغمض، تحكم اللي هو مين؟ حكم اليمين. يعني ايه حكم اليمين؟ يعني لو وقع اللي عايز يوقع اليمين ما فيش مشكلة، يكفر كفارة يمين فقط ليس إلا. أما الإنسان طبعا، أما فيه الطلاق اللي هو أما التعليق المحض اللي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول التعليق إذا أراد الشرط، إذا أراد الجزاء. يعني إذا أراد الجزاء يعني يقول لمراته إيه؟ في أول رمضان أنت طالق، إذا طهرت من الحيضة فأنت طالق. يبقى دي اسمه إيه؟ ده اسمه التعليق المحض، يعني ما فيش فيه نية أبدا. يبقى هو يريد إيه؟ هو يريد الطلاق. أصل هو ماله من رمضان؟ ما لهش دعوة برمضان. يبقى إذن هي يقع الطلاق ولا ما يقع؟ دي يقع الطلاق بالاتفاق. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال يعتبر من جنس الطلاق المنجز، يعني مش حتى مؤجل ولا حاجة، لا منجز، يعني على شرط خلاص يقع الطلاق ومع السلام. يبقى إذن باب الشروط باب واسع يا جماعة. وطبعا لو استرسلنا في هذا الباب هياخذ الحلقة، يعني أغلب الحلقة كلها. بالنسبة لسؤال آخر، بالنسبة يعني بيقول تعريف الجهاد، طبعا الجهاد مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع في قتال الكفار. وطبعا القتال والجهاد الكفار يكون إما بالأبدان، ويكون باللسان، ويكون بالسنان كما قلنا. فالجهاد له أنواع وأنماط. طبعا الجهاد له قسمان في الأصل، هو الجهاد بالسلاح اللي هو بالسنان، له نوعان: جهاد الدفع وجهاد الطلب. يعني إيه جهاد الدفع؟ يعني العدو يهجم عليك وأنت في بيتك أو في ديارك أو في بلدك، يبقى ده اسمه جهاد مين؟ جهاد الدفع. وجهاد الدفع دي واجب اللي هو فرض عين، ما عادش ينفع في حد يتقلف، ما تقولش بقى استأذن ابويا واستأذن امي، ما فيش كلام من ده خالص. اذا هجم العدو على الديار المصرية او الديار مثلا بوجه عام او الديار الاسلامية يصبح الجهاد فرض عين. اما جهاد الطلب اللي هو تنشر الدعوة، طبعا بعض المعاصرين وللأسف ينكرون جهاد الطلب، والاصل جهاد الطلب ده في اغلب حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت جهاد طلب، ولم تكن جهاد دفع الا في القليل النادر. يبقى إذن جهاد الطلب دي في الأصل هو شيء مشروع، ولكنه على فرض الكفاية، يعني إذا فعله بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، أما إذا لم يفعله الكل آثم الجميع. والجهاد كما قلنا إما أن يكون بالسنان أو قد يكون باللسان. ولذلك من ثم يجوز الإنسان ينفق من الزكاة على الجهاد بالسنان، ويجوز أيضا أن ينفق من الزكاة في باب الدعوة إلى الله عز وجل. يعني مثلا عندك باب محاربة التشيع الآن، هذا نوع من أنواع الجهاد، يجوز بذل أموال الزكاة في هذا المصرف، لأنه من باب الدعوة إلى الله عز وجل. ولا شك أن محاربة هؤلاء أولى من محاربة اليهود والنصارى كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. فلذلك نقول إن الجهاد يكون بالسنان ويكون باللسان. ولذلك يعني الله عز وجل حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد من الكفار والمنافقين، هو جهاد المنافقين بيكون بيه يا جماعة باللسان، واغلظ عليهم، يعني حتى مش لا ارخي معاهم، لا اغلظ على هؤلاء. فإحنا بنقول إن الجهاد يجوز دفع الزكاة عليه، فلذلك فنوصي الجميع اللي هو طبعا محاربة المد الشيعي ده واجب على كل مسلم، ولا سيما في الديار المصرية الآن وأصبحت مرفع خصب لهؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمور لتدارك هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والسداد، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.